بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب رفع العلم وظهور الجهل. على رفع العلم، إذا رفع العلم ظهر الجهل، فهو على أمران متلازمان: إذا ظهر الجهل رفع العلم، وإذا رفع العلم ظهر الجهل. وقال ربيعة: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. وهذه كلمة عظيمة قالها ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة بن فروق، الفقيه المدني المعروف بربيعة الرأي، شيخ مالك. ومراد ربيعة رحمه الله تعالى بهذا أن من كان عنده فهم وقابلية للعلم لا ينبغي له أن يهمل نفسه فيترك الاشتغال بالعلم، لئلا يؤدي ذلك إلى رفع العلم. وهذا المراد، فهو الحث على نشر العلم في أهله لئلا يموت العالم قبل ذلك فيؤدي إلى رفع العلم. فالعالم ينشر العلم بين طلبة العلم، طلبة العلم يجتهدون فيصيرون بعد ذلك علماء، وهكذا فيحيى العلم، يحيى العلم بهم. وأما إذا ضيعوا وتركوا وعندهم الفهم وعندهم كذلك الحفظ فانشغلوا بأمور الدنيا وانشغلوا بعلوم الدنيا، فهذا مضيع. بعض الناس الآن إذا رأى من ولده ذكاء وفهما تجد أنه يوجهه إلى علوم الدنيا، فنظرة إلى المال حتى يجتهد ويأتي له بالمال، ولو وجهه إلى العلم الشرعي لكان خيرا له في الدنيا والآخرة. كما قال سفيان الثوري رحمه الله: من أراد الدنيا، من أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد الدنيا فعليه بالعلم، من أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد الدنيا فعليه بالعلم. قال رحمه الله: حدثنا عمران بن ميسرة وهو البصري أبو الحسن، قال: حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد النغري البصري، قال: عن أبي التياح، وأبو التياح هو يزيد بن حميد بصري كذلك، وهذه الكنية ليست موجودة في الكتب الستة إلا له، يعني ليس هناك أحد يقال أو يكنى بأبي التياح إلا يزيد بن حميد البصري رحمه الله. قال: عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. فهذا الحديث إسناده كلهم بصريون. وفي هذا الحديث أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، رفع العلم من أشراط الساعة. ورفع العلم كما بينه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بموت وبذهاب أوعيته، بموت العلماء، كما جاء في عدة حديث، ومنها حديث أبي الدرداء الذي رواه أبو داود وغيره، لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا أوان ذهاب العلم. فقال رجل من أهل المدينة يقال له لبيد: وكيف يذهب يا رسول الله أو يرفع العلم وفينا كتاب الله وقد قرأناه وعلمناه نساءنا وابناءنا؟ فقال: ثكلتك أمك يا لبيد، إن كنت لا أظنك لا أفقه أهل المدينة. فهؤلاء اليهود النصارى عندهم الكتاب وضلوا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذهاب العلم ذهاب أوعيته، ذهاب العلم ذهاب أوعيته، أي ذهاب العلماء، إذا ذهب العلماء ذهب العلم. قال ويثبت الجهل، يأتي الجهال بعد ذلك، كما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا ذهب العلماء جاء الجهال. قالوا يشرب الخمر، أي بكثرة، كما قال بعض العلم يشرب الخمر أي تكثر أو يكثر شرب الخمر. ولهذا جاء في رواية في حديث أنس نفسه من طريق هشام الدستوائي القتادة أنه قال: ويكثر شرب الخمر، ويكثر شرب الخمر. قال: ويظهر الزنا، يظهر معنى يعلن به، ويفشى ويفشو كما في رواية مسلم، فيظهر أمام الناس ويعلن به، فهذا من أشراط الساعة، وتعلم أماكنه. قال رحمه الله: حدثنا مسدد، وهو ابن الحسن البصري، مسدد بن سرهد، قال حدثنا يحيى، وهو ابن سعيد القطان الجبل، إمام من أئمة الحديث، قال عن شعبة، وهو ابن الحجاج أيضا أمير المؤمنين في الحديث، أبو بسطام كان إماما في الحديث وكذلك في الشعر، وكذلك هو أول من فتش على الرجال في البصرة، وكان يحفظ الطوال من الأحاديث. قال عن قتادة، معنى ليس هناك مثل شعبة في حفظ طوال الأحاديث. قال عن شعبة عن قتادة، وهو ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب رحمه الله، قال عن أنس، وهذا الحديث أيضا كله أو كل إسناده بصري، على كلهم بصريون من مسدد إلى أنس، قال أنس: لو حدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل. هنا قال يقل، على أنه لا يرفع كله لكنه يقل، وهذا هو الذي وجه إليه أيضا الحديث الأول، أن رفع العلم جميعه لا يحصل، لأنه قد تقدم معنا في حديث معاوية: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فالعلم باق لكنه يكثر ويقل. قال: أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء، وهذا لأجل الحروب التي تحصل فيموت الرجال وتبقى النساء. قال: ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، معنى يكون لخمسين امرأة من يقوم بأمرهن واحد، أنا يكون وليهن، وهذا الظاهر أنه كما قال أهل العلم لكثرة الحروب في الناس، ويموت الرجال في الحروب، وهذا مؤذنا بخراب العالم. وقال الإمام القرطبي أبو العباس القرطبي في المفهم، قال: هذا الحديث علم من أعلام نبوة رسول الله، إذ أخبر عن أمور ستقع فوقعت، خصوصا في هذه الأزمان، أي في زمن، وهي أيضا موجودة في أزماننا. فقال صاحبه وتلميذه أبو عبد الله القرطبي صاحب التفسير وصاحب التذكرة: يحتمل أن يراد بالقيم من يقوم عليهن، سواء كنا موطوءات أم لا، أنا سواء كنا أزواجه وإماءه، أنا إماءه، أو أنهن غير أزواجه ولا إماءه، وإنما هو قيم عليهن إما أخواته وكذلك أبناء بنات عمه وهكذا. قال باب فضل العلم. قال حدثنا سعيد بن عفير وهو المصري كما تقدم. قال حدثني الليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي إمام أهل مصر. قال حدثني عقيل، وعقيل هو ابن خالد أبو خالد الأيلي رحمه الله تعالى، كان يلازم ابن شهاب، كان عقيل شرطي من شرطة بني أمية لكنه مصري، كان في مصر، فإذا جاء ابن شهاب في مصر سار معه عقيل ويمشي معه في المكان الذي يريده، معناه يكون حارس عنده. وكان ابن شهاب يحب أن يذهب إلى القرى، يذهب إلى القرى وغيرها ينشر حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان كثير الصدقة. قال رحمه الله عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر، وهو أحد أبناء عبد الله بن عمر، وهم كثير وكلهم ثقات وأكثرهم يروي الحديث عن أبيه. قال أن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، أي أنه شبع بهذا اللبن. قال ثم أعطيت فضل عمر بن الخطاب، قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم، أنا شرب من هذا اللبن وهو لبن العلم، اللبن مراد به العلم، حتى خرج من أظفاره صلى الله عليه وآله وسلم، أي أنه كله علم صلوات الله وسلامه عليه. وأعطى فضله عمر، يدل على مكانة عمر في العلم، يدل على مكانة عمر في العلم، بل هو من أعلم الصحابة بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها. قال حدثنا إسماعيل وهو الويسي، قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله، وهو من أبناء عيسى بن طلحة مصري، ليس هو من أبناء طلحة بن عبيد الله الصحابي المعروف. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال اذبح ولا حرج، فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج، أي في ذلك اليوم، اليوم العاشر من ذي الحجة يوم العيد، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم واقف على دابته بمنى، فكان الناس يسألونه صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الأمور وهو يجيبهم. وفي هذا الحديث أن العالم ينبغي عليه أن يظهر للناس في هذه المجتمعات أو هذه الأماكن التي يجتمع فيها الناس، يظهر العالم فيها حتى يسأل الناس. وبحمد الله الآن معنا الدولة السعودية حفظها الله عملت هواتف مجانية، ففي أي مكان الإنسان خاصة في الحرم إذا عنده سؤال يرفع الهاتف ويسأل ويجيبه عالم من العلماء. كذلك ينشرون أيضا أرقام الهواتف للعلماء، فمن ضاقت به أو من كان عنده سؤال سأل في أو اتصل بأي رقم من هذه الأرقام، وغالبا تكون مجانية، فيجيبه ذلك الشيخ. وهذا نعمة من نعم الله عز وجل، وأيضا هو تسهيل للعلم وتسهيل لسؤال الناس في تلك المجتمعات التي يحتاج الناس فيها إلى السؤال. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم واقف فوق الدابة حتى يراه الناس، حتى يراه الناس ويسألونه. قال: باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي المنقري وهو بصري. قال: حدثنا وهيب وهو ابن خالد أيضا كذلك بصري. قال: حدثنا أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني. أبو بكر كان من أعلم الناس في زمن أتباع التابعين في البصرة، وكان إمام أهل السنة. قال سفيان الثوري: ما رأيت مثل أيوب. قال عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل في حجته فقال: ذبحت قبل أن أرمي، فأومى بيده قال: ولا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح، فأومى بيده ولا حرج. فأنا فيه إشارة باليد والرأس في الفتية إذا فهم ذلك، إذا فهم ذلك. قال حدثنا المكي بن إبراهيم، والمكي هو من كبار شيوخ الإمام البخاري. مكي بن إبراهيم المكي بن إبراهيم من كبار شيوخ البخاري، وقد روى عنه عدة حديث من الثلاثيات، وخاصة روايته عن يزيد ابن عبيد عن سلمة بن أكوع. خرج الإمام البخاري عدة حديث بهذا الإسناد، مكي بن إبراهيم عن يزيد بن حميد عن يزيد بن حميد عن سلمة بن الأكوع. قال: أخبرنا حضلة بن أبي سفيان. وحضلة بن أبي سفيان هو جمحي مدني، ومكي بن إبراهيم الظاهر أنه كان نزيل مكة. قال عن سالم، وسالم هنا هو ابن عبد الله بن عمر. وقد رأى سالم أبا هريرة كثيرا. قال رحمه الله عن سالم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يقبض العلم ويظهر الجهل. أن يقبض العلم أي بقبض العلماء، أكثر العلماء يموتون، ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: هكذا بيده، فحرفها كأنه يريد القتل. معنى فسرها بيده صلى الله عليه وآله وسلم أي أراد القتل. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو كما قلنا التبوذكي المنقري. قال: حدثنا وهيب وهو ابن خالد. وموسى بن إسماعيل كنيته أبو سلمة. قال: حدثنا وهيب بن خالد وهو من حفاظ أهل البصرة. قال: حدثنا هشام وهو ابن عروة، هشام ابن عروة ابن الزبير ابن العوام رضي الله عنه أي الزبير، ورحم الله عز وجل أحفاده هؤلاء العلماء الثقات أئمة الإسلام. هشام من أئمة الإسلام كما قال الإمام الذهبي رحمه الله، وحافظ من حفاظ الحديث، تكلم فيه ابن القطان بما ليس فيه فدافع عنه الإمام الذهبي رحمه الله. قال هشام عن فاطمة، وفاطمة هذه بنت المنذر زوجته، زوجة هشام بن عروة وبنت عمه، فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، وهشام ابن عمها وهي أكبر منه لكنها زوجته، كانت عالمة حافظة، سمعت جدتها أسماء، وهشام لم يسمع من جدته أسماء. وأما فاطمة فقد سمعت منها وأدركتها. فكان هشام يروي عن زوجته فاطمة، وهذا من القليل في الأحاديث أن الرجل يروي عن زوجته، وغالبا إنما الزوجة تروي عن زوجها، لكن هشام روى عن زوجته فاطمة رحمة الله عليهما. قال عن أسماء رضي الله عنها، قالت عن أسماء رضي الله عنها قالت أتيت عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس، فأشارت إلى السماء. وهذا وجه الشاهد، لما أشارت إلى السماء لأنه في باب الإشارة في الفتية. قال فإذا الناس قيام، فقالت سبحان الله، وهذا في الكسوف. قلت آية، فأشارت برأسها نعم. قال فقمت حتى تجلاني الغشي فجعلت أصب على رأس الماء فحمد الله عز وجل، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار. أنا كل شيء رآه النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه في كسوفه أو في صلاة الكسوف، حتى الجنة والنار. قال فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا، لا أدري أي ذلك. قالت أسماء، أنا الشك من فاطمة. قال لا أدري، قالت لا أدري أي ذلك. قالت أسماء وهي جدتها، وإنما أرادت بيان هذا الحديث، معنى جاءت بذكر اسمها حتى تتضح. قال من فتنة المسيح الدجال، معنى قال لا أدري، قالت لا أدري، قال مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجال. يقال ما علمك بهذا الرجل، أي هذه فتنة القبر. فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما، قالت أسماء، فيقول هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثا. فيقال نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب، قالت لا أدري أي ذلك. قالت أسماء، فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فهذا الحديث في عذاب القبر، وفيه حجة على أولئك المعتزلة، وكذلك بالأخص حزب التحرير الذي انتشر في أوساط المسلمين، الذين ينكرون عذاب القبر، وهذه حجة عليهم. وفيها سؤال القبر، فيها سؤال القبر، وأن من أجاب في الفتنة في القبر ينعم، ومن لم يجب فإنه يعذب، كما جاء أيضا كذلك في حديث أنس في البخاري في عذاب أهل القبر، وجاء أيضا من حديث أبي أيوب أن هذه الأمة تعذب في قبورها في صحيح مسلم. فالأحاديث كثيرة، بل هي متواترة في فتنة القبر وعذابه. الفتنة هي السؤال، والعذاب هو ما يقع بعد السؤال أو بعد الفشل في إجابة عن السؤال. من لم يجب عن السؤال فهو يعذب في قبره، ومن أجاب فينعم في قبره. قال باب تحريض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفد عبد القيس على أن يحفظ الإيمان والعلم ويخبره من وراءهم. قال وقال مالك بن الحوير قال لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. وهذا باب عظيم أيضا، أن المسلم إذا تعلم في دورة أو جاء عند شيخ أو كذا، تعلم علما، ينبغي أن ينشر هذا العلم، ينبغي أن يحفظ هذا العلم وينشره في أهله وفي ذويه وقرابته، وكذلك في من كان عنده من أهل بلده ممن يحتاج إلى أن يعلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر، وهو محمد بن جعفر، البصري قال حدثنا شعبة وهو ربيب شعبة أخذ العلم عن شعبة 20 سنة، أنا لازم شعبة 20 سنة، وكان يكتب حديث شعبة، وما كان شعبة يحب أن يكتب أحد في مجلسه، حتى أن بعض من كان يكتب كعبد الله بن إدريس والفضيل أو هاشم بن القاسم وجماعة كانوا يكتبون ويتوارون، كان شعبة ما يحب أحدا أن يكتب في مجلسه، أنا إذا حدث بالأحاديث يحب أن الطلبة كلهم ينتبهون إليه، ثم بعد ذلك من أراد أن يكتب يكتب، فكان بعض القوم يكتب خفية حتى لا ينسى. وقال يحيى بن سعيد كنا إذا انتهينا من مجلس شعبة فكان معاذ يأخذ طرف المسجد وخالد بن الحارث يأخذ طرف المسجد ويكتبون ما حدث به شعبة في ذلك اليوم. قال أما أنا فأذهب إلى بيتي وأكتب ما قد حدث، فكانوا ما يكتبون، وإنما يكتب بعضهم خفية. أما غندر فكان يكتب، بل أنه كان يري شعبة كتابه، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله وهذا من غفلته، أن هذا من غفلته، شعبة ما يحب أن يكتب في مجلسه، فكان غندر يكتب ويري شعبة كتابه، فيبتسم شعبة من ذلك، فكان ذلك الكتاب بعد ذلك حكم بين قوم بين أصحاب شعبة، أي كتاب غندر كما قال ابن مهدي وغيره حكم بين أصحاب شعبة، إذا اختلفوا جاءوا إلى كتاب غندر رحمه الله. قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة، وأبو جمرة هو نصر بن عمران، وفي أيضا في طبقته أيضا أبو جمرة آخر لكن هذا المشهور، وهو يروي دائما عن ابن عباس، وهناك أبو حمزة أيضا يروي عن ابن عباس ويروي عنه شعبة. قال رحمه الله حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، أنا كان يفهمهم الكلام، فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة، فقال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. قالوا إنا ناتيك من شقة بعيدة، أنا مكان بعيد، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن ناتيك إلا في شهر حرام، لأن بينهم حروب، ما يستطيعون يأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ربيعة كانوا في أطراف اليمن، وأن ربيعة أكثرهم كانوا في أطراف اليمن وأطراف الشام، وأما مضر فهم أهل الجزيرة، ولهذا ما يستطيعون أن يمرون إلى مكة أو إلى المدينة لأجل أن يأتوا إلى رسول الله إلا في الأشهر الحرم. قال فقال هؤلاء أي وفد عبد القيس فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده، قال هل تدرون من الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم، ونهاهم عن الدباء والحنتب والمزفت. قال شعبة وربما قال النقير أو قال النقير وربما قال المقير، قال احفظوه واخبروه من وراءكم. وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان وفسره بالأركان الخمسة، وزاد فيه وتعطوا الخمس من المغنم، وهذا يدل على أن الإيمان قد يحل محل الإسلام والإسلام يحل محل الإيمان، فبينهما عموم وخصوص كما قرره الإمام أحمد رحمه الله. فقال احفظوه واخبروه من وراءكم. أما قوله والحنتم والمزفت والدباء هذه آنية تصنع من جذع النخل، تصنع من جذوع النخل، وكانت تسرع فيها الخمرية، تسرع فيها الخمرية. لكن بعد ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما جاء في صحيح مسلم في حديث بريدة: كنت نأيتكم عن آنية فإنما هو إناء لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، فاشربوا في كل إناء ما لم يكن مسكرا. قال: إني كنت نهيتكم عن آنية تشربوا فيها فإنما هو إناء لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، فاشربوا في كل إناء ما لم يكن مسكرا. أنا في أي إناء تشرب ما لم يكن هذا الشراب الذي تشربه مسكرا. فنسخ النهي عن هذه الأشياء. وأما ابن عباس الظاهر ما جاء عنده النهي، فلهذا كان يقرر هذا الحديث في أكثر من مجلس. فإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا ونكمل في درس اللاحق. الحمد لله رب العالمين.